Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2015. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 3 مدنيين بينهم طفل في قصف جوي بالأنتينوف غرب جبل مرة، والأمم المتحدة بتقول الأوضاع في دارفور متدهورة.
وهذا القصف أدى إلى قتل 3 من المواطنين من بينهم طفل لا يتجاوز 5 سنوات.
ترتيبات لعقد مؤتمر جامع لقوى المعارضة السودانية في إحدى الدول الأفريقية، ولا حوار إلا بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع.
الآن نفكر معا في إيجاد موقع مناسب لعقد مؤتمر جامع للقوى، قوى السودان المستقبل، قوى الوطنية لمستقبل السودان.
أزمة وقود ومياه في الخرطوم، وطوابير وصفوف العربات بترجع لمحطات البنزين، وحالة غضب عارمة من سوء الخدمات في الخرطوم.
قضيتنا بقت يعني قضايا كثيرة، ما قضية الموية بس، ولا قضية الميليشيات اللي ينحبونا في الخرطوم، تمشي لجوازات ينحبوك، تمشي لرخصة ينحبوك.
جبهة شرق السودان بتقول الأوضاع في الشرق خطيرة، وتدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل، والحكومة تستدعي رئيس بعثة اليونامي.
إن التحديات التي تواجهنا ليست حديثة، فهي وجدت منذ أمد. هناك 3 أنواع من التحديات.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 من المواطنين بينهم طفل، وأعداد كبيرة من المواشي في قصف لسلاح الجو الحكومي على قرى سيلو ودلو غرب روكيرو بولاية وسط دارفور أمس الخميس. وقال مصطفى طنبور الناطق العسكري باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد لراديو دبنجا، قال إنه طيارة أنتينوف حلقت أمس الساعة 6 مساء في سماء المنطقة لمدة ساعة، بعدها رمت 16 قنبلة باتجاه غرى سيلو ودلو، الأمر الذي أدى لوفاة 3 مواطنين بينهم طفل لم يبلغ 5 من العمر. ووضح طنبور إن القصف الجوي أدى كمان لقتل حوالي 236 راس من الأبقار والجمال، وأشار إلى أن القصف الجوي أجبر المياد من السكان على الفرار إلى الكراكير والوديان. وأضاف مصطفى طنبور الناطق العسكري باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد لراديو دبنجا من الميدان:
مساء اليوم الموافق 11/6/2015 الساعة 6:03 حلقت طائرة أنتينوف تتبع لسلاح الجو الحكومي لمدة ساعة، بعدها قصفت 16 دانة استهدفت منطقتي سلو ودالو ربع كيلو غرب روكيرو. وهذا القصف أدى إلى قتل 3 من المواطنين من بينهم طفل لا يتجاوز 5 سنوات، بالإضافة إلى قتل أكثر من 236 رأس من الإبل والأبقار. وهذه العملية أجبرت المئات من السكان إلى مغادرة منازلهم والنزوح نحو الكراكير والخيران بحثا عن ملاذات آمنة تقيهم شر الانفجارات الصاروخية. وبالنسبة لنا هذا القصف يندرج في إطار الحملة الحكومية المنظمة لإبادة ما تبقى من المدنيين، ولذلك إحنا كحركة ندين بشدة هذا السلوك الهمجي من قبل المؤتمر الوطني، ونجدد مناشدتنا للأمم المتحدة وكل الدوائر المعنية إنها تتحرك فورا تجاه هذه المعاناة.
وفي نيويورك قال إدمان موليه مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام إنه أكثر ما يثير القلق الآن في دارفور هو الآثار المدمرة للوضع الأمني على المدنيين الأبرياء والعراقيل التي تواجه جهود حمايتهم والعمليات الإنسانية. وأكد مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام لمجلس الأمن إن المرحلة الثانية من العملية العسكرية الحكومية، عملية الصيف الحاسم، أدت إلى تشريد أعداد كبيرة من الأشخاص. ووضح إن المنظمات الإنسانية بتقدر عدد المشردين الجدد بسبب الصراع في دارفور هذا العام بنحو 870 ألف. ووضح أن مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية اتلقى أيضا تقارير بتشريد 130 ألف شخص إضافي. وأضاف إدمون مولي مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام في جلسة لمجلس الأمن حول دارفور:
إن المرحلة الثانية من العملية العسكرية الحكومية عملية الصيف الحاسم أدت إلى تشريد أعداد كبيرة من الأشخاص. تقدر المنظمات الإنسانية عدد المشردين الجدد بسبب الصراع في دارفور هذا العام بنحو 78 ألفا. بالإضافة إلى ذلك فإن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تلقى تقارير بتشريد 130 ألف شخص إضافي، إلا أنه لم يتمكن من التحقق من تلك الأرقام.
وفي نفس الموضوع أكد التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة كيمون إلى مجلس الأمن عن الوضع في دارفور خلال 3 أشهر، أكد تصاعد العمليات القتالية في دارفور بين القوات الحكومية والحركات المسلحة والنزاعات القبلية وأعمال اللصوصية والإجرام وانتهاكات حقوق الإنسان. وقال التقرير إن حملة الحكومة العسكرية في دارفور لم تتمكن من كسر شوكة التمرد وتفكيك الحركات المسلحة في معاقلها بجبل مرة. ولكن مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير حسن حامد حسن رفض بشدة أثناء جلسة مجلس الأمن هذا الكلام، واتهم المندوب السوداني الأمين العام بتضليل أعضاء مجلس الأمن فيما يتعلق بحوادث العنف الأخيرة في دارفور، ورفض بشدة اتهام الحكومة باستخدام أسلحة محرمة دوليا في دارفور، قائلا أن المعلومات غير الموثوقة بصحتها لا يجب أن تقدم إلى مجلس الأمن. لكن مواطنين في دارفور بيأكدوا أن الحكومة استخدمت تلك القنابل الأنقودية في مناطق في شرق وغرب جبل مرة. اقترحت قوى المعارضة السودانية في اجتماع مع المبعوثين الدوليين الخاصين بالسودان تم يوم الأربعاء بالعاصمة الفرنسية باريس، اقترحت تكوين مفوضية خاصة لمعالجة قضايا آلاف المهجرين السودانيين الذين وصلوا إلى أوروبا بطرق غير شرعية عبر البحر، على أن تتبع هذه المفوضية لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وقال الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة في مقابلة مع راديو تبنغا، قال إنه اجتماع قوى المعارضة مع المبعوثين الخاصين بوزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء بحث قضية الهجرة الكبيرة لشعوبنا إلى الغرب وما يحدث لهم من مآسي وضرورة معالجة الموضوع. وأكد إنه وفد المعارضة الذي ضم إلى جانبه قادة الجبهة الثورية اتقدم بمقترحات محددة للمعالجة، بتتمثل في أولا ضرورة التأكيد على أن هناك ظروف طاردة من هذه البلدان، مما يعني على المدى الطويل لا يمكن معالجة مشاكلها إلا بالتنمية والعدالة في البلدان المعنية. ووضح أن المطلب الثاني بيتمثل في ضرورة إنقاذ هؤلاء المواطنين من التصرفات الهوجاء بأن تكون مفوضية خاصة لا تقع تحت سيطرة الدولة المعنية، على أن تقام لهم معسكرات وتحدد للبلدان المختلفة كوتات لاستقبالهم وفق ضوابط محددة حتى لا يتسرب عبر هؤلاء ناس ذوي نوايا إجرامية. وأضاف الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي للراديو دبنغا:
تقينا مع ممثلي كل المبعوثين الخاصين للسودان، ناقشنا قضايا مهمة جدا. أولا القضية الخاصة بمسألة الهجرة الكبيرة جدا من شعوبنا إلى الغرب وما يحدث لهم من مآسي وضرورة أن يعالج هذا الموضوع، وقدمنا مقترحات محددة في أن هذا الأمر يتطلب الآن أمرين مهمين. الأول تأكيد أن هناك ظروف طاردة في هذه البلدان، ما يعني أنه على المدى الطويل لا يمكن علاج هذه المشكلة إلا بالتنمية والعدالة في البلدان المعنية. ثانيا أنه الآن يجب أن ينقذ هؤلاء المواطنون من التصرفات الهوجاء ومن الغرق إلى آخره، بأن يكون هناك جهات معنية مثل منظمة لاجئين تابعة للأمم المتحدة تتكون مفوضية خاصة بهؤلاء تابعة للأمم المتحدة حتى لا تقع تحت سيطرة الدول المعنية ولكي تقيم لهم معسكرات وتحدد للبلدان المختلفة كوتات لاستقبال هؤلاء المواطنين والنظر في أن يتم ذلك بطريقة فيها ضبط حتى لا يتسرب عبر هؤلاء ناس ذو نوايا إجرامية وهكذا. فكانت هذه أفكارنا وآراؤنا التي استقبلها المبعوثون للسودان بروح طيبة.
من جهة أخرى كشف الإمام الصادق المهدي عن خطوات جارية لتوحيد كل الصف المعارض السوداني تحت لافتة أطلق عليها اسم قوى المستقبل الوطني، تقوم على هيكل فضفاض تنسيقي وآلية تنفيذية وميثاق يحدد أهداف هذه القوى وخارطة الطريق لبلوغ هذه الأهداف. وأعلن المهدي في المقابلة الأجراها مع راديو دبنجا أعلن عن مشاورات جارية لعقد مؤتمر جامع للقوى الوطنية لمستقبل السودان في إحدى الدول الأفريقية. ووضح إن المؤتمر المقترح هيناقش كل المقترحات الموجودة والاتفاق على الهيكل الجديد الذي ينسق الأمل والآلية التنفيذية لتحقيق العمل المطلوب مع مناقشة الميثاق المطلوب للمستقبل. وأضاف الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي للراديو دبنجا:
اقترحنا نحن الآن هيكل جديد فضفاض تنسيقي، ولكن هيكل عنده آلية تنفيذية ولا تقف عند حد فوقي، وإنما تنزل للقاعدة في الأقاليم وكذلك في خارج السودان، بحيث أنه لأن الوجود السوداني خارج السودان الآن يبلغ 13 مليون شخص، وهؤلاء أشخاص عندهم قيمة نوعية. فنأمل أننا نتمكن من تنظيم هؤلاء جميعا لتوحيد الصف بموجب أيضا هيكل فضفاض للتنسيق، ولكن بموجب ميثاق يحدد أهداف هذه القوى. نحن اقترحنا أن تسمى قوى المستقبل الوطني، أن تحدد الميثاق المطلوب للمستقبل وخريطة الطريق لبلوغ هذه الأهداف. والآن نفكر معا في إيجاد موقع مناسب لعقد مؤتمر جامع للقوى، قوى السودان المستقبل، قوى الوطنية لمستقبل السودان. نبحث عن إيجاد موقع ينعقد فيه هذا اللقاء لمناقشة كل المقترحات الموجودة والاتفاق على الهيكل الجديد لينسق العمل والآلية التنفيذية لتحقق العمل المطلوب ومناقشة الميثاق المطلوب للمستقبل. نعتقد أن هذا هو ما سنتفق عليه، ونفتش الآن عن موقع في إحدى الدول الأفريقية المناسبة لينعقد فيها هذا المؤتمر.
وكان الإمام الصادق المهدي قال في نشرة سابقة مع راديو دبنجا بعد لقاء المبعوثين الخاصين بالسودان بمقر وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأربعاء، قال إنهم هم بلقوا خلال ذلك الاجتماع المبعوثين بضرورة تبني صيغة جديدة وشاملة للحوار الوطني يتم رفعها لمجلس الأمن عشان يجيزها تحت البند السابع، تكون بديل عن مفاوضات المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق وتتجاوز اتفاقية الدوحة، وتحدد في نفس الوقت النظرة الكلية للقضية السودانية بما يقود إلى سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل. وأكد إنه أي حديث عن حوار يجب أن يبدأ باتخاذ الحكومة إجراءات لبناء الثقة من جانب واحد، وذلك بأن تعلن الحكومة بوضوح وقف شامل لإطلاق النار، وتطلق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وتطلق الحريات، وتسمح بحرية وصول الإقاسة والطعام للمحتاجين دون شروط. وضح إنه هذه الإجراءات المطلوبة من جانب واحد وهو جانب الحكومة إن حدثت فإن ذلك يبرهن على أن هناك ثقة، ومن ثم بيجي القرار المطلوب من مجلس الأمن تحت البند السابع بضوابط. وقال إذا تم هذا يمكن أن يكون هناك حوار جاد ومعقول يحقق الأهداف المشروعة للشعب السوداني، وإلا فلا. طالبت الميليشيات الحكومية اللي اختطفت كل من عبد الله مصطفى عبد الله وإبراهيم آدم عبد الشكور الموظف بمنظمة جول من داخل مدينة كتم بشمال دارفور طالبوا بدفع دية مالية لإطلاق سراحهم، وقال أقارب المخطوفين إنه مغرروا عدم دفع مليم واحد للميليشيات الحكومية التي اعتادت وأدمنت أعمال الخطف من أجل المال حتى لا يساهموا ويشجعوا الميليشيات الحكومية في مواصلة وممارسة أعمالهم الإجرامية. وكانت ميليشيات حكومية اختطفت كل من عبد الله مصطفى عبد الله وهو تاجر وقود في يوم 12 من شهر 5 الماضي، وإبراهيم آدم عبد الشكور الموظف بمنظمة جول الإيرلندية في يوم 3 من شهر 6 الحالي من داخل مدينة كتم بشمال دارفور، واقتادوهم إلى جهة مجهولة. نهبت ميليشيات حكومية عربية اللاندي كروزر بتتبع لاتحاد المرأة من داخل مدينة زالينجي عاصمة ولاية وسط دارفور. وقالت عضو اتحاد المرأة بالولاية نفيسة صالح، قالت إنه مسلحين أجبروا خفير دار اتحاد المرأة بزالينجي إنه يسلموا مفاتيح واحدة من العربات التابعة للاتحاد تحت تهديد السلاح يوم 3 بالليل، ومن بعد فروا بالعربية إلى جهة مجهولة. كما أنزلت ميليشيات حكومية بالقوة عربية كانت مشهونة في ضحر ناقلة جاية من أم درمان جنب الجنينة وفروا بها شمالا، لكن لاحقتهم قوة حكومية وأجبرتهم على ترك العربية المنهوبة. جددت الحكومة مطالباتها أمام مجلس الأمن بضرورة البدء في تنفيذ استراتيجية مغادرة بعثة اليونامت من دارفور، وأكد حسن حامد حسن القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة، أكد في خطاب أمام مجلس الأمن أهمية الشروع في تنفيذ استراتيجية خروج ممرحلة وسلسة ومتفق عليها لبعثة اليونامت من دارفور، بما يعطي الرسالة للموجودين في المعسكرات بأن بعثة اليونامت لن تستمر إلى الأبد. وقال حامد إن السودان لا يتحدث عن خروج فوري للبعثة، لكنه بصدد تنفيذ استراتيجية متدرجة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تبدأ بالتخفيض الفوري للمكون العسكري للبعثة ومكوناتها الأخرى في ولايتي غرب ووسط دارفور. وأضاف حسن حامد حسن القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة،
ولكننا في ذات الوقت نؤكد على أهمية الشروع في تنفيذ استراتيجية خروج ممرحلة وسلسة ومتفق عليها لهذه البعثة، وذلك لجملة أسباب أنا أذكر منها سببين فقط. أولا، إننا نريد إعطاء رسالة للموجودين الآن في المعسكرات بأن بعثة يونامت لن تستمر إلى الأبد. هذه الرسالة لا بد أن تصل الذين هم الآن في المعسكرات، وذلك حتى يتهيئوا ويشرعوا في العودة إلى مناطقهم الأصلية لممارسة أنشطتهم الحياتية كما كان في السابق. نحن لا نريد أجيال تبقى في المعسكرات، لا بد من أن يعودوا على الأقل للمناطق المستغرة ويمارسوا أنشطتهم الطبيعية. هذا بالإضافة إلى أن مجرد الشروع في استراتيجية الخروج فذلك يعطي أيضا رسالة هامة لغادة المجموعات المتمردة الرافضة لوثيقة الدوحة لكي يغادروا مربع الشكوك والتردد ويعودوا لصوت العقل وينخرطوا في عملية السلام والبناء والإعمار، خاصة في ضوء إعلان العفو والضمانات التي كفلها السيد رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أمام البرلمان.
من جانبه قال أبيدون باشو نائب رئيس بعثة اليونامت إن الخلافات ما زالت مستمرة حول استراتيجية مغادرة البعثة، وقال في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة في هذا الخصوص إن مجلس الأمن دائرهم يقدموا خيارات مقترحة بتتعلق بمدى تحقيق ولاية اليونامت، ثم يغرر المجلس ما إذا كان الوقت ملائم أم لا لبدء تنفيذ استراتيجية الخروج. وضح إن الحكومة السودانية في المقابل ترجمت هذا الطلب من المجلس بأنه بيعني مغادرة البعثة. وأكد رئيس بعثة اليونامت إن الحكومة السودانية ما دايرة مناقشة الاستراتيجية، بل هي تريد خروج البعثة وإطار الزمن لذلك وتحديد موعد للمغادرة. وأكد وجود خلافات جذرية في هذا الخصوص بتتعلق إحداهم بإصرار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على أن الوضع في دارفور لم ينتهي إلا بالمفاوضات السياسية، لكن الحكومة وكما يقول رئيس اليونامت لا تتفق مع هذا التغييم، وقال إنه فرق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ما اتفقت بعد مع الفريق الحكومي السوداني على وضع تقرير واحد لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن والسلم الأفريقي حول استراتيجية المقادرة. وأضاف أبيدون باشو نائب رئيس بعثة اليونامت في هذا الخصوص:
لدينا مشكلة في استراتيجية الخروج تتمثل في تباين المواقف. ما يريده منا مجلس الأمن هو أن نقدم له خيارات مقترحة تتعلق بمدى تحقيق ولاية اليونامت، ثم يقرر المجلس ما إذا كان الوقت ملائما أم لا لبدء تنفيذ استراتيجية الخروج. للأسف الحكومة السودانية ترجمت هذا الطلب من المجلس بأنه يعني مغادرة البعثة. الحكومة لا تريد مناقشة الاستراتيجية، بل تريد خروج البعثة وإطارا زمنيا لذلك وتحديد موعد للمغادرة، وقد خلق ذلك مشكلة. تم تشكيل مجموعة عمل تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان، وقد زار ذلك الفريق ولايات دارفور الخمس وحاول وضع تقرير مشترك، ولكن هناك خلافات جذرية، أحدها يتعلق بإصرار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على أن الوضع في دارفور لن ينتهي إلا بالمفاوضات السياسية، ولكن الحكومة لم تتفق مع هذا التقييم، كما اقترحت المنظمتان على الحكومة السودانية بدء بعض الاختبارات لمغادرة البعثة في ولاية غرب دارفور لأنها تتمتع بنوع من الاستقرار والأمن، إلا أن الحكومة أرادت أن تنسحب البعثة أيضا من وسط دارفور التي تتقاتل فيها القوات الحكومية وجيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد خلال الأشهر الست الماضية. لذا لم تتفق فرق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مع الفريق الحكومي السوداني على وضع تقرير واحد لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن والسلم الأفريقي.
وحول التحديات الحالية التي تواجه بعثة اليونامت، أكد نائب رئيس البعثة وجود ثلاثة تحديات رئيسية. الأول يتعلق بالقيود على الحركة والتنقل المفروضة من السلطات الحكومية في بعض المناطق، وخاصة في أماكن الصراع التي نحتاج إلى الوصول إليها لتقييم احتياجات السكان المدنيين. ووضح أن التحدي الثاني الذي يواجه اليونامت يتعلق بانخراط البعثة في قضية الاشتباكات القبلية، وقال: نحن في اليونامت لا يمكننا إنهاء تلك الاشتباكات، ما نكلف به هو دعم جهود احتواء تلك الصراعات أو التخفيف منها من خلال تشجيع الإدارات والحكومات المحلية والحكومة على معالجة الأسباب الجذرية للصراع. وأكد نائب رئيس بعثة اليونامت أنه أكبر تحدي في الوقت الراهن هو تردد الحكومة في الانخراط مرة أخرى في الحوار السياسي والمفاوضات مع الحركات المسلحة، وقال: تعتقد الحكومة إن في وضع يمكنها من الانتصار في هذه الحرب بالسبل العسكرية. نحن في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لا نعتقد أنه أحدا يمكنه الانتصار في الحرب التي يتعين أن تتوقف بشكل دائم من خلال المفاوضات السياسية. وأضاف أبيدون باشو نائب رئيس بعثة اليونامت في هذا الخصوص:
إن التحديات التي تواجهنا ليست حديثة، فهي وجدت منذ أمد. هناك ثلاثة أنواع من التحديات، يتعلق أحدها بالقيود على الحركة والتنقل والمفروضة من الحكومة السودانية في بعض المناطق، وخاصة في أماكن الصراع التي نحتاج الوصول إليها لتقييم احتياجات السكان المدنيين. التحدي الآخر يتعلق بانخراطنا في قضية الاشتباكات القبلية. نحن في اليونامد لا يمكننا إنهاء تلك الاشتباكات، ما نكلف به هو دعم جهود احتواء تلك الصراعات أو التخفيف منها من خلال تشجيع الإدارات والحكومات المحلية والحكومة على معالجة الأسباب الجذرية للصراع. بالنسبة لعملية السلام، فإن أكبر التحديات في الوقت الراهن هو تردد الحكومة في الانخراط مرة أخرى في الحوار السياسي والمفاوضات مع الحركات المسلحة. تعتقد الحكومة أنها في وضع يمكنها من الانتصار في هذه الحرب بالسبل العسكرية. نحن في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لا نعتقد أن أحدا يمكنه الانتصار في الحرب التي يتعين أن تتوقف بشكل دائم من خلال المفاوضات السياسية.
وفي الخرطوم، استدعت وزارة الخارجية السودانية أمس الخميس عبدول كمارة نائب الممثل المشترك الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأبلغته أن انزعاجها من بيان بان كي مون أمام مجلس الأمن الدولي وخيبة أمل كذلك من المعلومات التي وصفتها الوزارة بأنها كاذبة ومغلوطة عن دارفور. وقال علي الصادق المتحدث باسم الخارجية السودانية إن وكيل الوزارة استدعى يوم الخميس نائب الممثل المشترك الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عبدول كمارا على خلفية بيان الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، ونقل له انزعاج الحكومة البالغ لما ورد في البيان الأممي، وقال إنه وكيل وزارة الخارجية أبدأ أسف الشديد كون أن الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أبيدون باشو كان موجود وشاهد على ما أسماه ببيان الأكاذيب التي أدلت بها الأمم المتحدة عن دارفور. قفل العشرات من مواطني مربع ستة بأبو سعد جنوب أم درمان يوم الأربعاء، قفلوا مدخل كبري الفتحاب احتجاجا على تكرار قطاعات موت الشراب من المنطقة لمدة تتجاوز السنة، ومنع المواطنين العربات الجاية من مناطق الصالحة والمربعات والشكلة وأبو سعد من دخول الخرطوم. وقال المحتجين إنهم هم بيشتروا برميل الموية ب50 جنيه، ولكنها بدت تسبب لهم ولأطفالهم مشاكل صحية لأن البراميل مصدية. وأضاف مواطن غاضب من الخرطوم لراديو تبنغا وهو بيعكس حجم المعاناة التي يعيشها مواطني العاصمة في هذا الخصوص.
قضيتنا بيجت يعني قضايا كثيرة، ما قضية الموية بس، ولا قضية الميليشيات اللي ينحبونا في الخرطوم، تمشي لجوازات ينحبوك، تمشي لرخصة ينحبوك، تمشي للمستشفى. يعني لو ما عندك قروش انت بتموت، ما عندك قروش ما بتتعلم. احنا انتظرنا الانتخابات دي وما صوتنا ولا دينا بصوتنا لانه عارفين، وقعنا في دين وقع فينا فيه برضه، ولا جديد ولا جد لنا جديد. يعني من مرفق لمرفق نفس المال زي الكلاب الشطرنج. يعني المخرج شنو؟ يعني المول، التعليم، العلاج، العلم، اي شيء، الاخلاقيات، القيم، اي شيء تسلب مننا. يعني انت بقروشك ما بتلقى ما بتتعالج لاي شيء. يعني المسكين يعني شنو يموت؟ يعني جوعا وعطشا. يعني في واحد انا بعرفه بيشتري الجركانه بتاعت الزيت الصغيره دي، اشتراها ب 5 جنيه مويه من البحر جاريه بتاع قار وبعمار، اشتراها ب 5 جنيه جركانه. المجاجلة الخرطوم كلها، العاصمة المثلثة كلها، العاصمة اللي انتهت يوفر ملا، لكن القلب على المواطن من دين ما قلبهم على المواطن، قلبهم على أنفسهم. لأنه أنا الليلة أنت لما أولادك في البيت لا قادر تصرف عليهم ولا بتأكلهم ولا بتشربهم ولا بتعالجهم ولا بتعلمهم ولا بتحميهم، بكرهوك أنت أبونا الوالدين. خلي أنت جاي بطريقة البندقية حكمتني بالرشاش والمدفع، تجي تنقل لي انتخابات وتجي برضو موية ما قادر تنفيني، يخلق عالجين يتعلمني لا يشهدون الموية الشاقية النيل دي. البلد الشاقية النيل دي أنا داير موية بس استحملها من التراب والغبار وأشرب منها. الحل بس إضغاط النظام، يطلع مظاهرات، يطلع عيش اللي موتوا 999 وتفضل واحد يعيش في رفاهية والنظام يكون اتغير. الحل غير إضغاط النظام.
وفي نفس الموضوع تشهد العاصمة الخرطوم أزمة في الجازولين، حيث تكدست العشرات من العربات في صفوف طويلة أمام محطات الوقود بالعاصمة طلبا للحصول عليه. وأكد سواقين انعدام الجازولين في عدد كبير من طلمبات الوقود بالعاصمة الخرطوم، وقال البعض إنهم بيشتروا جازولين من السوق السوداء بسعر بتراوح ما بين 20 إلى 25 جنيه. طالبت جبهة شرق السودان القيادة المكلفة، المجتمع الدولي ودول الترويكا والجوار التنبيه إلى خطورة الأوضاع في شرق السودان، ورفضت تمثيل الإقليم بشخصيات تم عزلها والتخلي عنها إقليميا في الحكومة الجديدة التي أعلنت السبت الماضي. وقال بيان لجبهة بتوقيع سليمان أونور إن قيادة جبهة شرق السودان المعزول أدت دور الكومبارس للمحافظة على مواقعها بالسلطة، مؤكد احتفاظ رئيس مؤتمر البيجا موسى محمد أحمد بدوره الرمزي كمساعد لرئيس الجمهورية رغم مقاطعة حزبه للانتخابات. وأشار البيان إلى مشاركة حزب الشرق الديمقراطي في الانتخابات بعد ما أفسح المؤتمر الوطني الحاكم الطريق له ببعض الدوائر، وزاد لكن المكافأة لم تكن بحجم المشاركة الكومبارسية، فبات يتحدث الحزب عن ضرورة عدم التنصل عن تنفيذ اتفاق الشرك، وهو أمر مخجل، وكأن اتفاق الشرك مربوط بمكافأة أفراد. وأكد إنه اتفاق شرق السودان ما تم تنفيذه بأي درجة مقبولة، كما أن ما تم باسم صندوق إعمار الشرك كان مهزلة بالكامل، بينما قضية مسرحي الجبهة ما زالت ترابح مكانها. اشتكى مواطني ولاية الجزيرة من الزيادة الكبيرة في رسوم مرحلة الأساس التي بلغت في بعض المدارس 400 جنيه، بالإضافة إلى تردي البيئة المدرسية المتمثلة في عدم تهيئة الفصول وعدم توفر الكنب ودورات المياه. وقال مواطن لراديو دبنجا إنه معظم مدارس الولاية لم تشهد أي صيانة خلال الفترة الماضية، وعبر عن خشيته من انهيار الفصول على رؤوس التلاميذ خلال فصل الخريف، واشتكى من النقص الحاد في المعلمين مع غياب التأهيل اللازم. وقال المواطن لراديو دبنجا إنه جملة تكاليف التلميذ الواحد في مرحلة الأساس بتبلغ 900 جنيه، وأضاف إنه المدارس تلزم التلاميذ بإحضار 3 كتب في بداية العام الدراسي بالإضافة إلى بقية اللوازم الدراسية. وقال المواطن لراديو دبنجا من ولاية الجزيرة في هذا الخصوص:
اشتكى ناس الجزيرة في محلياتهم 8 من الزيادة الكبيرة في رسوم مدارس الأساس التي وصلت في بعض المدارس مثل مدرسة أبو دجانة بحي الدرجة في ود مدني ل400 جنيه. كل تلميذ جديد لازم يجيب معه كتب، 1 رياضيات، 1 عربي، 1 دين. لما تحسب معه الكراسات والغلامة والجلادات والمواصلات وحق الفطور واللبس اللي هو 50 جنيه للتلميذ الواحد، تبقى المحصلة 900 جنيه. والمدارس خربانة ما شافت صيانة، وما فيها كنب ولا فيها دخانات، والمدرسين مملحقين وكمان ما مدربين، والفصول ما فوق سقوف. وسع الخريف دخل، يمكن تقع في التلاميذ والتلميذات تقتل وتجرح.
اشتكى عدد من مواطني منطقة الأعوج بولاية النيل الأبيض من استلام السلطات الولائية أكثر من 200,000 جنيه قبل عامين مقابل توزيع أكشاك تجارية لهم. وقال واحد من المتضررين لراديو دبنجا إن السلطات بمنطقة الأعوج أعلنت قبل 2 سنين أن توزيع أكشاك تجارية للمواطنين بواقع رسوم قدرها 482 جنيه للكشك الواحد. وعلى أسر ذلك تقدم أكثر من 500 مواطن للحصول على هذه الأكشاك، ولكن حتى الآن لم يتم تسليم أي شخص كشك. وناشط عبر راديو دبنجا الوالي الجديد للنيل الأبيض التدخل لإنصافهم ورد حقوقهم. وأضاف المواطن المتضرر للراديو دبنجا من الأعوج بولاية النيل الأبيض:
ناس ولاية النيل الأبيض زير الوالي الفات وعلى الضباط التنفيذيين معهم عرضوا أخشاك قبل 2 سنين في الأعوج، يلا قدمنا ودفعنا قروشنا وأي حاجة، 2 سنين ما سلمونا ولا متر 482 ده كجو اللي صار المال اللي بيجيك بيه، ودفعنا تحت 1,000,000 جنيه على أساس إنه قالوا سلمكم سريع وما سلمكم وين عشان الناس يشتغلوا والعمال عشان يخططوا ولا يطلع في النهاية إنه الأرض حقت ناس مسجلة لحد داسي ما سلمونا 2 سنين دارين عبرك ونشكل الوالي الجديد كان ربنا يقولنا حقنا منه.
من جهة أخرى تعاني مدن ولاية نهر النيل من أزمة شديدة في غاز التبيخ، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز 100 جنيه في الوقت الذي أصبح فيه منظر صفوف المواطنين للحصول على الغاز مألوف. وقال سليمان محمد العبد وكيل مجمع الغاز بسوق الدامر العمومي، قال في تصريحات نقلت الصحف الصادرة في الخرطوم إنه في جهات لا تملك تراخيص للعمل في مجال غاز التبيخ بتسهم في هذه الأزمة، وقال إنهم هم كوكلاء ما استلموا حصصهم من شركة النيل أو أبرسي أو إيران من شهر. الخبر الأخير في النشرة: أعلن أنس عمر والي شرق دارفور الجديد عدم تهاونه مع كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، وأكد عزمه على إنهاء كافة الصراعات القبلية ودعم الخطة الأمنية بالتعاون مع الولايات الأخرى بجانب بسط هيبة الدولة وربطها بمشروعات التنمية. وأكد والي شرقي دارفور الجديد للمركز السوداني للخدمات الصحفية التابع لجهاز الأمن، أكد أنه سيبدأ في مشاورات لتشكيل حكومة الولاية الجديدة خلال اليومين الجايات عشان تطلع بمهامها ودورها المطلوب في إحداث اختراق للقضايا الأساسية التي تهم المواطنين وتأسيس تنمية شاملة وعادلة وإعادة بناء الثقة بين مكونات مجتمع ولاية شرق دارفور. مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015، راديو دبنجة حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجة من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150 و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجة، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ بكري عثمان، ممثل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عشان نتكلم معه حول واحدة من خطط برنامج الغذاء العالمي تجاه دارفور المتعلق بتصنيف النازحين حسب مستوى المعيشة والدخل، وده واحد من الأشياء الآن جاري في دارفور، وأثار الكلام ده كثير من التساؤلات لدى النازحين حول الكلام ده شنو، الهدف منه شنو، وعشان شنو دايرين يعملوا الكلام ده. وللإجابة على كل هذه التساؤلات والتساؤلات الثانية المتعلقة بالموضوع ده، يسعدنا في راديو دبنجة زي ما أشرنا في بداية الحلقة أنه نستضيف الأستاذ بكري عثمان، ممثل برنامج الغذاء العالمي، عشان يعكس لنا الصورة. مرحب بك أستاذ بكري في راديو دبنجة.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا أرحب بكل المستمعين وبأخص الأهل النازحين لمعسكرات دارفور، وأحاول بقدر الإمكان أوضح الهدف الأساسي من برنامج تصنيف النازحين حسب مستويات المعيشة والدخل.
طيب أستاذ بكري، زي ما أشرت حول تصنيفات النازحين والبرنامج ده، السؤال اللي بطرح نفسه أول حاجة، ليه دايرين تصنفوا النازحين ده؟ عشان شنو؟ ليه بالضبط حسي الآن؟ المبرر شنو؟ والهدف شنو؟
في الحقيقة والله برنامج الأغذية العالمي يقدم المساعدات الغذائية للنازحين في معسكرات دارفور طيلة 10 سنوات الماضية، وكانت الطريقة بتاع تقديم المواد الغذائية هي طريقة كما نسميها اللي هي إغاثة غير مشروطة، ما كنا بنشترط فيها أي شيء غير إنه النازح وصل المعسكر وهو بيتلقى مساعدات إنسانية. خلال الفترة الماضية أو 10 سنوات الماضية، البرنامج تعرف على إنه النازحين استطاعوا أن يكونوا وسائل دخل، وسائل معيشية، وبإمكاناتهم باستطاعتهم حاليا إنهم يعتمدوا على جزء كبير من معيشتهم عن طريق نفسهم، يعني دون تدخلات إنسانية. أو بعض النازحين، إحنا لا نقول إنه كل النازحين، ولكن بعض النازحين أو في نسب كبيرة منهم حاليا يستطيعوا أن يعمل. ده سبب أساسي. السبب الثاني، حقيقة البرنامج أيضا خلال الفترة الماضية يتلقى موارد من المانحين أو مصادر من المانحين بقيام بتقديم الإغاثة بالنسبة للنازحين، ولكن أوضح إنه لابد من وضع أولوية بالنسبة للمحتاجين أكثر في جدول أعمالنا أو في تقديم الخدمات، وعلى أساس أننا نصل للمحتاج أكثر كان لابد من القيام بهذا البرنامج بخصوص تصنيف النازحين حتى نتمكن من معرفة من هو أكثر احتياجا دون الآخرين.
طيب أستاذ بكر عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي، لفائدة المستمع، أنت حسا اتكلمت عن الأسباب والمبررات، في كم من النازحين الآن في دارفور مسجلين بتلقوا الإغاثة وفي كم معسكر؟
حاليا برنامج الغذاء العالمي يقدم في ما يقارب 1,400,000 شخص في مختلف المعسكرات بولايات دارفور، ونحن بنقدم بالنسبة للنازحين في حوالي 600,000 يعتمدوا على قبونات إغاثة، والباقي اللي هو في حدود 800,000 أو 900,000 نازح بيتلقوا مساعدات غذائية مباشرة.
ده في كم معسكر؟ حوالي كم معسكر في دارفور؟
حوالي 50 معسكر في دارفور.
طيب البرنامج بتاع التصنيف بتاع النازحين ده، التصنيف ده ذاته بيتبنى على أي شيء وكيف؟
برنامج التصنيف بيبدأ أولا بيشمل كل النازحين، كل الأسر النازحة في المعسكر المستهدف بالتصنيف، بالرغم أن كل المعسكرات حتكون مستهدفة أو جزء منها أصلا يتغطى، والبرنامج ماشي بصورته يعني حسب خطتنا لعام 2015. بيشمل التصنيف الآتي، أنه حيتم زيارة الأسرة في المعسكر، وعندنا استبيان، هذا الاستبيان يعني مجموعة بتجري مقابلة مع الأسرة وبتسأل الأسرة عن عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومن هو رب الأسرة وفيما يعمل رب الأسرة أو أفراد الأسرة ومن أين يكتسبوا، ما هو سبل كسب العيش الأساسية بالنسبة لهم، هذا بالإضافة إلى الوضع الصحي لعدد أفراد الأسرة، هل فيهم معاق أو صاحب حاجة خاصة. وبناء على المعلومات المختلفة اللي نحن بنجمعها من كل أسرة في المعسكر يتم تحليل هذه المعلومات، وبناء على المعلومات يتم تصنيف الأسر أو النازحين الموجودين في المعسكر إلى 4 مجموعات.
اللي هي
في المجموعة الأولى هيكون مجموعة هم أقل حوجة للمساعدات الإنسانية أو ما عندهم حوجة للمساعدات الإنسانية، وحيكون في مجموعة ثانية، المجموعة الثانية اللي هم أقل حوجة للإحتياجات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي. في مجموعة ثالثة هيكون هم المجموعة المتوسطة أو اللي ممكن يكون ظروفهم أسوأ من المجموعتين السابقة، وأخيرا هو المجموعة التي تحتاج لتدخلات باستمرار. إذن هيكون قسمنا المعسكر إلى 4 مجموعات، المجموعة الأولى زي ما ذكرت وللفائدة أكرر اللي هو مجموعة لا تحتاج لمساعدات إنسانية، ودي بالتأكيد نحن هيكون بالنسبة لنا ما في تدخلات أو ما في دعم حيطلهم، أو شكل الدعم اللي حيتقدم حاليا بالنسبة لهم حيتغير، وحيكون فقط تدخلات في مجالات بتاعة تغذية للأطفال والأمهات أو في شكل تغذية مدرسية، ودي بتشمل المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الثالثة اللي هو اللي بيكون أكثر يعني في احتياج واضح بالنسبة لهم، برنامج الغذاء العالمي حيواصل في تقديم مساعدات غذائية لفترة 6 أشهر أو بما نسميه الإغاثة الشهرية، وبعدها إن شاء الله حيتم تقديم أنشطة غذائية أخرى فيما نسميها الغذاء من أجل العمل أو الغذاء من أجل التدريب، وهي أنشطة معروفة لدى البرنامج تقلل الاعتماد على الغذاء الشهري المقدم دون أعضاء، وفي نفس الوقت بتخلق مشاريع جديدة يستفيد منها المجتمع وبيكون في استهداف شخصي للأسر. المجموعة الأخيرة اللي هم لا يستطيعوا إنه يعتمدوا على نفسهم غير مساعدة المجتمع الإنساني، وذيل حيواصلوا معانا في تقديم خدمات شهرية من الإغاثة.
طيب الخطة دي بتاعت التصنيفات اللي حسي حاولت إنها تشرحها وتذكرها، حيصنفوا الناس على 4 مجموعات وكل مجموعة لها حاجات محددة زي ما شرحتوا، الخطة دي حتى الآن شرعتوا فيها؟ مشيتوا فيها لوين؟
نحن الخطة حاليا هي بدأت في 2014، هي جزء أصيل من برنامج الغذاء العالمي ل 2015، على أساس أنه برنامج الغذاء العالمي بيعمل أو جزء من خطة الأساسية في أنه يقلل التدخلات أو ينقل التدخلات الغذائية لتخدم اللي هو بناء وتأهيل المجتمع المحلي دون التركيز على الإغاثة أو الطوارئ. لذلك جاء برنامج التصنيف
وحاليا نحن قطعنا شوط طويل في جمع معلومات وبيانات من 25 معسكر في دارفور من جملة 50 معسكر مستهدف في ولاية دارفور الخمس. وحاليا نحن بدأنا نطبق نحلل أقصد البيانات ونجدولها في 12 معسكر، وهذه الخطة هتستمر في نهاية 2015، مفترض نكون وصلنا إلى 47 معسكر من 50 معسكر.
طيب المعسكرات اللي في البداية اللي انت ذكرتهم اللي حصل فيها التصنيف ديل، ممكن تحددهم لنا وين وين في أي ولاية وأي ولاية؟
طيب حصل تصنيف في معسكرات ولاية جنوب دارفور، بالتحديد في جنوب دارفور نحن قطعنا شوط في موسي وسكلي وفي كاسي بعض معسكرات، وفي كريف أيضا جمعنا معلومات، وأيضا في أبو ذر في ولاية غرب دارفور وأردمتا ودورتي والحجاج والرياض والجامعة، سكريندينج واحد وسكريندينج اثنين، ودي كلها المعلومات حاليا جاهزة نحن بندخل فيها المعلومات وبنتم تحليلها بناء لما ذكرت، على أساس إننا نستطيع إننا نصنف الأسر الناجحة على الأربع مستويات الخاصة.
بالنسبة للأسر ذاته وتصنيفاته اللي حاسين أنتوا بتجمعوا منها معلومات وماشين دايرين في باقي معسكرات لسه ما جارية فيها الكلام، لكن في سؤال، التصنيفات دي شنو البيه تقدروا يعني تتأكدوا بالفعل إنه ما في زول اتظلم من الكلام ده، ما خطوه في تصنيف ما تصنيفه، يعني التأكيد بتاع الكلام ده والعدالة بتاعته كيف؟
سؤال يعني حقيقة مهم جدا وأرجو من الناس يدوه اهتمام. نحن حرصنا في برنامج الأغذية العالمي على أساس أنه يتم زيارة أي أسرة نازحة من قبل موظفي برنامج الغذاء العالمي وشركائنا اللي عاملين معانا في المعسكرات، وأي أسرة حيتم أخذ معلومات عنها. هذا يعني أنه كل ما كانت المعلومات المجموعة من الأسرة صحيحة وسليمة ومأخوذة من رب الأسرة بيمكننا، يعني رب الأسرة أو الشخص اللي ممكن يجد المعلومات على الأسرة العامة، يمكننا في إننا يعني نجري تصنيف سليم بالنسبة للأسرة حسب المجموعة المناسبة بالنسبة لها. ولكن لأي سبب من الأسباب إذا قابلنا إنه عدد من النازحين أو المستفيدين بيفتكروا إنه هم تم تصنيفهم بطريقة غير سليمة، برنامج الغذاء العالمي في نهاية كل جمع معلومات معسكر وبعند عرض البيانات الأخيرة أو النتائج الأخيرة للتصنيف هنلدي مساحة لمقابلة الشكاوى الفردية من بعض الأسر، وحيكون عندنا نظام دقيق للاستماع لكل شكوى على أساس إننا نقدر نكون عادلين في إنه أي شخص لا يصنف في مجموعة هو فعلا لا يمتلك بالنسبة له. أنا أحب أذكر هنا إنه المجتمعات المحلية إن كانت قيادات موجودة أو المجموعات التي تجمع المعلومات هم يتم تعيينهم من المجتمعات بتاعة المعسكرات أو ما هم موجودين في المنطقة نفسهم على أساس إنهم هم أعرف بوضع الأسر وهم أعرف بالبيانات، وفي كثير من الأحيان إحنا لا نعتمد فقط على البيانات بتاعة الأسرة وبس، بل بنحاول نمزج البيانات دي أيضا بما نعرفه من قيادات المجتمع اللي بينتقدهم موظفينا. لذلك يعني احنا حريصين كل الحرص على انه نقدر نبوش اي مجموعة او اي اسرة في مجموعة فعلا يعني هم يعني بتشبه الوضع المعيشي بتاعهم.
في ده ذاته تصنيف بتاع المجموعات وكده للتأكيد من دقة المعلومات انها بالفعل بتعكس الواقع بتاع الزول، بتمشوا انتوا بس كموظفين بتاع البرنامج بتقوموا بالاستمارات دي، ولا في ناس ذات ممثلين من النازحين او من ناسهم بيمشوا معاهم للتأكد من الكلام ده وعكسه بشكل كويس؟
في الحقيقة برنامج الغذاء العالمي او من خلال شركائه نحن دور المجتمع المحلي اللي هو بنخدمه اهم بالنسبة لنا من كل شيء، وبنحاول بقدر الامكان يكون جزء من هذا النشاط. لذلك المجتمعات في المعسكرات دي بالتحديد نحن دائما عندنا موظفين بيخاطبوا القيادات بيتكلموا معاهم، يعني بينوروهم عن نشاط التصنيف بالتحديد او اي نشاط اخر برضاهم التام، حتى يمكننا في اننا الرساله بتاعتنا تبقى واضحه وسهله. واذا ما المجتمع المحلي نفسه كان جزء من النشاط صراحه التطبيق حيكون فيه نوع من الصعوبه،
ولذلك نحن يعني نشكر تعاون الإخوة النازحين معانا في برنامج التصنيف وأيضا في البرامج الثانية.
شكرا للأستاذ بكري عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي على مشاركتك معنا في هذا الجزء الأول من الحوار معك في راديو دبنجا. شكرا لك.
شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين بدارفور، عشان كمان يكلمنا عن التهابات الجهاز التنفسي اللي بيسبب مرض التيبي أو السل الرئوي، وكيف المرض ده بينتقل من الشخص المصاب للشخص ما عنده المرض، وكيف نعمل وقاية من المرض. مرحبا بك دكتور جمال.
السلام عليكم ورحمة الله. كيف بتكون سمعته كثير بمرض السل الرئوي أو مرض التيبي، والناس تكلمت عنها كثير وكده. مرض التيبي ده أو مرض السل الرئوي واحدة من الأمراض التهابات الجهاز التنفسي المزمن.
المرض ده ممكن يجينا كيف؟
بيسببه بكتيريا، البكتيريا دي اسمها مايكوبكتيريوم تيبركولوسيس. البكتيريا دي موجودة وبتنتقل للإنسان عن طريق الجهاز التنفسي. الزول بيستنشق الجرثومة بتاعت السل الرئوي وبيمشي بقعد في جهازه التنفسي وبيسبب له المرض.
وكيف بينتقل مرض التيبي أو مرض السل الرئوي من الشخص المصاب للشخص الغير مصاب؟
طيب، إما يجينا من زول هو أصلاً عنده مرض بتاعت السل الرئوي وفي طور النشط ويقوح ويطلع معه كمية من الجراثيم ونحن نستنشقه، أو الزول النصيح يستنشقه ويجيه المرض، أو كمان الزول يتعرض ل يعني غبار، أو مثلاً حتى في الزول اللي كان عنده مرض بتاعت التي بي أو بتاعت السل يعني تفى برا وما دفنه، ممكن الزول يستنشق من الحتة دي أو من التراب، وممكن برضه يستنشق معه الجراثيم بتاعت مرض السل الرئوي وممكن تسبب له المرض. المرض ده موجود وبكثرة، كمان موجود كتير جدا، كتير جدا من الناس يوميا بيصابوا بالمرض بتاعت السل الرئوي، لكن ما بتظهر الأعراض إلا للناس جهازهم المناعي بتاعتهم بيكون ضعيف. يعني مثلا في بعض الأدوية مثلا بيقلل الجهاز المناعي، ممكن الزول لو بيستخدمه ممكن يجيه مرض بتاع التيبركولوسيس أو المرض بتاع السل الرئوي. برضو في بعض الناس اللي جعانين أو اللي ما بيأكلوا، الزول ما بيأكل معناته جهاز المناعي بتاع الجسم حقه يعني قليل، وبالتالي ممكن يصاب بالمرض بتاع السل الرئوي. وبرضو الناس اللي مصابين بأمراض تانية زي السكري وغيره برضو بيقللوا من الجهاز المناعي بتاع الزول، وممكن الزول ده يكون عرضة للمرض بتاع السل الرئوي. طيب، زي ما قلنا قبلك انه الناس يوميا بيتعرضوا، عدد كبير جدا من الناس يوميا بيتعرضوا، لكن الأعراض ما بتظهر إلا للناس الجهاز المناعي بيجي يعني أو بيجي ضعيف.
إذا في شخص عنده قحة لمدة أسبوعين أو مدة أطول من كده، معناته إنه الشخص ده مصاب بمرض التيبي أو مرض السل الرئوي؟
الزول اللي بيكون عنده المرض بتاع التيبي أو السل الرئوي، أول حاجة بيكون عنده قحة مزمنة. قحة مزمنة يعني شنو؟ زول عنده قحة أكثر من أسبوعين، وأحيانا القحة دي ممكن معها بلغم، والبلغم ممكن يكون معه دم أو ما بالضرورة يكون معه دم، لكن أغلب الناس في الأطوار المتأخرة من المرض بتاعت السل البلغم بتاعه بيكون فيه أو مصحوب بدم. طيب، دي الأعراض بتاعت الزول. برضو بيكون عنده حمى خفيفة خاصة بالليل وبيعرق بالليل، وبرضو الزول وزنه بينزل، يعني الزول بيبقى ضعيف، وزنه بيبقى ضعيف أو وزنه بيقل. ديل الأعراض الرئيسية للزول اللي عنده المرض بتاعت السل الرئوي أو التيبي. طيب، نحنا قلنا قبل شوية إنه المرض ده ما بيجي إلا لزول جهاز المناعي بيجي ضعيف، معناته الناس اللي وضعهم الاقتصادي مدهور وما قاعدين يأكلوا كويس وما عندهم أكل وكده، هم أكثر ناس عرضة لإنهم تجيهم أو يعني يظهر لهم الأعراض بتاعت المرض بتاعت التيبي. أيوة صح، في بعض الناس عندهم لكن ما قاعدين يأكلوا، في بعض الناس كمان ما عندهم، وبالتالي الناس الأكثر ما فيها الناس ما عندهم حاجة يأكلوها هي المنطقة اللي بتجي فيها هو اللي بتلقي فيها الحالات بتاعت مرض التي في كثير جدا.
وبتقول شنو يا دكتور للناس اللي عندهم أعراض المرض ده؟
من الضروري جدا نعمل شنو إذا أصلا الزول بقى عنده الأعراض دي. ضروري جدا أي زول ظهر له أي جحة أكثر من أسبوعين يمشي يفحص، يمشي طوالي أقرب دكتور أو أقرب معمل يقول لهم والله يا جماعة أنا عندي جحة لأكثر من أسبوعين داير أنكم تفحصوا لي للمرض بتاع السل الرئوي. دي حاجة ما فيها حاجة، الزول طوالي يفترض يفحص يفحص عشان يعرف نفسه هل هو عنده المرض ده ولا ما عنده. الدكتور طبعا الوحيد هو اللي بيحدد إنه الزول ده بالفعل عنده المرض بتاع التي بي ولا ما عنده. والكويس إنه يعني منظمة الصحة العالمية وفرت يعني علاج مجاني للمرض بتاع التي بي، ووفرت كمان يعني فحص مجاني للمرض بتاع التي بي أو السل الرئوي. بس حاليا الناس شغالة في المعسكرات وفي القرى وفي المدن بيعملوا حملات بتاع التوعية، بس دايرين يقولوا للناس إنه أي زول عنده جحة لأكثر من أسبوعين تعال أفحص. أنا من هنا بناشد الناس إنه أي زول عنده جحة لأكثر من أسبوعين لو كان معاه الأعراض اللي قد شوية قلناها أو ما معاه يمشي يفحص، يعني يفحص عشان يتأكد إنه عنده المرض بتاع السل الرئوي ولا ما عنده، لأنه الموضوع ما مخيف كثير لأنه عنده علاج. يعني المرض بتاع السل الرئوي عنده علاج، يعني زول كل ما حصل بدري كل ما كان علاجه سهل وبسيط.
كيف بنعمل وغاية؟
برضو نفس الكلام اللي قلناه في إنه الزول يحاول بقدر الإمكان. بالنسبة للزول اللي عنده جحة برضو يحاول يستخدم المنديل في أي وقت، وإذا الزول عنده بلغم مثلا قحة التفاف بتاعه يدفنه عشان ما يعادي الآخرين. والآخرين هو الناس النصح كمان يستخدموا المناديل في الحتات اللي انت حاسس، مثلا لو في زول جنبك مثلا عنده جحة ولا كده تحاول تستخدم المناديل منديل عشان ما تستنشق جرثومه بتاعة المرض مرض السل وبالتالي عشان ما يجيك. طيب الناس برضو في حاجة حاصلة بالنسبة للناس، خلاص يقولوا الزول ده عنده تي بي معناته خلاص كل الناس بيجروا منه بيعزلوه وكده. يا جماعة في حاجة مبالغ فيها شوية. صحيح الزول اللي عنده المرض بتاع التي بي أو الزول اللي عنده المرض بتاع السل عنده مرحلة من المراحل بيكون معدي، لكن أول ما الزول بدأ يستخدم العلاج وخلاص العلاج بدأ لمدة 15 يوم خلاص الزول ده ما بيكون معدي تاني، بالتالي ممكن الناس يتعاملوا معه عادي. أيوة صحيح في الفترة الأولى ممكن الناس يعني يعزلوه شوية لأنه يعني عنده جراثيم كتير بيطلع وممكن يعدي الآخرين وكده، لكن ما بالطريقة المبالغ فيها إنه الناس تجري منه وتعزله، لأنه كمان بيزيد له الحالة النفسية بتاعته سوء وكده وممكن يؤدي لحاجات ثانية يعني. وبالتالي مطلوب إنه الناس تعمل منه حذر. أيوة صح عشان ما تجيهم برضو المرض بتاع السل، لكن في نفس الوقت يعني أول ما الزول بدأ العلاج يقوم يشيله ويدوا العلاج، وأول ما الزول بدأ العلاج الناس يعني بعد 15 يوم الناس تتعامل معه عادي يعني. طيب العلاج بتاعة التي بي طبعا متوفر وموجود في مراكز كثيرة جدا، مثلا في المعسكرات في مراكز بتاعة علاج التي بي، وفي كل ولاية في برنامج خاص اسمه برنامج مكافحة الدرن، يعني عندهم فحص مجان والعلاج مجان. فمهم جدا انه اي زول حس عنده جحة لأكثر من اسبوعين يمشي يفحص.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.